الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجزي شيخنا عنا خيرا وادفع عنا عنه كل سوء ومكروه. قال بهذا ابن حجر رحمه الله عن رافع بن سنان أنه أسلم وأبت وأتوا أن تسلم فأفعل النبي صلى الله عليه وسلم الأم بناحية والأب بناحية، فأقعد الصبي بينهما فمال إلى أمه فقال اللهم اهده، فمال إلى أبيه فأخذه أخرجه من زوج النسائي وصححه الحاكم. قال الشارح رحمه الله عن رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم فأقعد النبي صلى الله عليه وسلم الأم بناحية والأب بناحية وأقعد الصبي بينهما فمال إلى أمه فقال اللهم اهده، فمال إلى أبيه فأخذه أخرجه أبو داود النسائي وصححه الحاكم. قال إلا أنه قال ابن المنذر لا يثبته أهل النقل، وفي إسناده مقال، وذلك لأنه من رواية عبد الحميد بن جعفر بن رافع ضعفه الثوري ويحيى بن معين.
الحديث فيه انقطاع وقد وهم بعض رواته فيه، فهو لا يثبت، لا يثبته أهل النقل يعني أهل الحديث، ففيه القضاء بالولد للمرأة الكافرة يعني أن الحديث ضعيف. تفضل.
قال واختلف في هذا الصبي، فقيل إنه أنثى وقيل ذكر، والحديث ليس فيه تخير الصبي، إلا الظاهر أنه لم يبلغ سن الاختيار، فإنه إنما أقعده النبي صلى الله عليه وسلم بينهما ودعا أن يهديه الله فاختار أباه لأجل الدعوة النبوية، فليس من أدلة التخيير. وفي الحديث دليل على ثبوت حق الحضانة للأم الكافرة وإن كان الولد مسلما، إذ لو لم يكن لها حق لم يقعده النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. وإلى هذا ذهب أهل الرأي والثوري وذهب الجمهور إلى أنها لا حق لها مع كسبها، قالوا لأن الحاضن يكون حريصا على تربية الطفل على دينه، ولأن الله تعالى قطع الموالاة بين الكافرين والمسلمين وجعل المؤمنين بعضهم أولى ببعض، وقال عز وجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. والحضانة ولاية لا بد فيها من مراعاة مصلحة المولى عليه كما عرفت قريبا، المولى عليه كما عرفت قريبا، وحديث رافق قد عرفت عدم انتهاضه، وعلى القول بصحته فهو منسوخ بالآيات القرآنية هذه وكيف نثبت الحضانة للأم الكافرة مثلا. وقد اشترط الجمهور وهم الهادوية وأصحاب أحمد والشافعي عدالة الحاضنة وأنه لا حق
للهادوية، لا دخل لهم في الجمهور، غالبا يطلق الجمهور على الأئمة الأربعة ونحوهم.
قال عدالة الحاضنة وأنه لا حق للفاسقة فيها، وإن كان شرطا في غاية من البعد، ولو كان شرطا في الحضانة لضاع أطفال العالم. ومعلوم أنه لم يزل منذ بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة أطفال الفساق بينهم يربونهم لا يتعرض لهم أحد من أهل الدنيا مع أنهم الأكثرون، ولا يعلم أنه انتزع طفل من أبويه أو أحدهما لفسقه، فهذا الشرط باطل لعدم العامل به. نعم يشترط كون الحاضن عاقلا بالغا فلا حضانة لمجنون ولا معتوه ولا طفل، إذ هؤلاء يحتاجون من يحضنهم ويكفلهم.
وأيضا حضانة مثل هؤلاء ضياع للمحضون، مجنون يحضن لك طفل، ماذا يتوقع من رعاية هذا المجنون للطفل؟ وهكذا معتوه أيضا، وطفل يرعى طفل يحضن طفل يضر به، فيفوت مقصود الحضانة والحال هذا. ومن باب أولى أنه يفوت مقصود الحضانة إذا حضنته كافرة، لا سيما بعد أن يصير مميزا، أما في حال الإرضاع الأمر أيسر، أما أن يصير بعد أن يصير مميزا ويحضنه كافر أو تحضنه كافرة فهذا عين الضياع. فقول الجمهور صواب في هذا الموضع، أن لا حضانة لكافرة ولا حتى لفاسقة معلومة الفسق، كونها مثلا تربيه على الفسق وتنشئه عليه، لأن مقصود الحضانة الرعاية، ومن الرعاية يعني ماذا؟ إصلاح دينه والحفاظ عليه في صحته وأحواله.
قال: وأما شراء حرية الحاضر فقال به الهادوية والأئمة الثلاثة، قال: لأن المملوك لا ولاية له على نفسه فلا يتولى غيره، والحضانة ولاية. وقال مالك: في حر له ولد من أمه إن الأمة أحق به ما لم تبع ما لم تبع فتنتقل فيكون الأب أحق بها. واستدل بعموم حديث: لا تله والدة على ولدها، وحديث: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. أخرج الأول البيهقي من حديث أبي بكر وحسنه السيوطي، وأخرج الثاني أحمد والترمذي والحاكم من حديث أبي أيوب وصححه الحاكم. قال: ومنافعها وإن كان
الحديث قد مر بنا وهو حديث ثابت الأخير الأول الذي نذكر أن فيه شيء.
قال: وأخرج الثاني أحمد والترمذي
من مراسل الزهري. تفضل.
وأخرج الثاني أحمد والترمذي والحاكم من حديث أبي أيوب وصححه الحاكم. قال: ومنافعها وإن كانت مملوكة للسيد لحق الحضانة مستثنى، وإن استغرق وقتا من ذلك كالأوقات التي تستثنى للمملوك في حاجة نفسه وعبادة ربه.
أما إذا كان مملوكا مشغولا بالرد فإن حضانته قد يشغل عنها، ويعني ماذا؟ ويفوت حق ذلك المحظور. وأما إذا كان عبارة عن مولى من الموالي وله شأنه في التفرغ ولا يصرفه ذلك عن الرعاية فلا بأس. المهم اشتراط الحرية ما نعلم عليه دليل.
قال رحمه الله عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في ابنة حمزة لخالتها، وقال: الخالة بمنزلة الأم. أخرجه البخاري وأخرجه أحمد من حديث علي رضي الله عنه قال: والجارية عند خالتها فإن الخالة والدة. قال الصنعاني رحمه الله عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بابنة حمزة لخالتها، وقال: الخالة بمنزلة الأم. أخرجه البخاري وأخرجه أحمد من حديث علي رضي الله عنه قال: والجارية عند خالتها فإن الخالة والدة. قال: الحديث دليل على ثبوت الحضانة للخالة وأنها كالأم، ومقتضى أن الخالة أولى من الأب ومن أم الأم، ولكن خص ذلك الإجماع.
الإجماع على أن الأب أحب إن وجد وإن وجدت الخالة لا شك، ولا دل أيضا أنت أحق به ما لا تنكحي. وأيضا كذلك من الجدة، الجدة أحق به لأن الجدة أم أحق به من الخالة بالإجماع.
قال: وظاهره أن حضانة الخالة المزوجة أولى من الرجال، فإن عصبة المذكورة رجال موجودون طالبوا بالحضانة كما دلت له القصة، واختصام علي وجعفر وزيد بن حارثة وقد سبقت، وأنه قضى بها للخالة وقال: الخالة بمنزلة الأم. قد وردت رواية في القصة أنه صلى الله عليه وسلم قضى بها لجعفر، فاستشكل القضاء بها لجعفر فإنه ليس محرما، وهو وعلي رضي الله عنهما سواء بالقرابة لها. وجوابه أنه صلى الله عليه وسلم قضى بها لزوجة جعفر وهي خالتها، فإنها كانت تحت جعفر، لكن لما كان المنازع جعفر إذ قال في محل الخصومة: بنت عمي وخالتها تحتي، أي زوجتي، قضى بها لجعفر لما كان هو الطالب ظاهرا.
خالتها أسماء بنت عميس.
وقال: الخالة بمنزلة الأم، إبانة بأن القضاء بالخالة معنى قوله قضى بها لجعفر قضى بها لزوجة جعفر، وإنما أوقع القضاء عليه لأنه الطالب ولا إشكال في هذا إلا أنه استشكل ثانيا بأن الخالة مزوجة ولا أحق لها بالضمان لحديث أنت أحق به ما لم تنكحين. والجواب عنه أن الحق المزوجة للزوج وإنما سقطت حضانتها لأنها تشتغل بالقيام بحقه وخدمته، فإذا رضي الزوج بأنها تحضن من لها حق في حضانته وأحب بقاء طفل حجره لم يسقط حق المرأة من الحضانة. وهذه القصة دليل هذا الحكم. وهذا مذهب الحسن والإمام يحيى بن حزم بن جرير ولأن النكاح بالمرأة إنما يسقط حضانة الأم وحدها حيث كان المنازع لها الأب، وأما غيرها فلا يسقط حقها من الحضانة بالتزويج أو الأم والمنازع غير الأب. يؤيده ما عرف من أن المرأة المطلقة يشتد بغضها للزوج المطلق ومن يتعلق به فقد يبلغ بها الشأن إلى إهمال ولدها منه قصد لإباضته وتبالغ في التحبب عند الزوج الثاني بتوفير حقه. وبهذا يجتمع شمل الأحاديث والقول بأنه صلى الله عليه وسلم قضى بها لجعفر وأنه دال على أن العصبي حقا في الحضانة بعيد لأن جعفر وعليا سواء بذلك، ولأنه صلى الله عليه وسلم قال الخالة أم، صريحا أن ذلك علة القضاء أن الأم لا ينازع بحقها وحضانة ولدها فلا حق لغيرها.
يعني إنما فوت حقها في الحضانة فيما إذا نكحت، نعم طلقها زوجها ونكحت، وإلا فهي الأولى من غيرها للعلل التي ذكرها هنا من أنها ربما يحملها ذلك على الجفاء لولدها والمبالغة في حق الزوج الثاني وإغاظة الأول ونحو ذلك، الله أعلم.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين. متفق عليه واللفظ للبخاري. قال الشارح رحمه الله
هذا انتهت باب الحضانة، لكن هذا ملحق، فإذا كان ذلك من حيث الرعاية هذا من الرعاية، حضانة نوع من الرعاية والمملوك له حق الرعاية والرعاة، وباب الرعاية واسع لكن اقتصر منها على حق الخادم وما سيأتي.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم مفعول مقدم خادمه فاعل بطعامه فإن لم يجلسه معه فيناوله لقمة أو لقمتين. متفق عليه واللفظ للبخاري. قال الخادم يطلق على الذكر والأنثى أعم من أن يكون مملوكا أو حرا، والمراد إذا كان الخادم حرا، فإن كان أنثى والمخدوم ذكر فلا بد أن يكون محرما، وكذا في صورة العصر. وظاهر الأمر الإيجاب وأنه يناوله من الطعام ما ذكر مخيرا
مخيرا
وفيه بيان الحديث الذي فيه الأمر بأن يطعمه مما يطعم، ليس المراد به مؤاكلته ولا أن يشبعه من عين ما يأكل، بل يشركه فيه بأدنى شيء من لقمة أو لقمتين. قال ابن المنذر رحمه الله عن جميع أهل العلم إن الواجب إطعام الخادم من غالب القوت الذي يأكل منه مثله تلك البلدة، وكذا الإدام والكسوة، وأن للسيد أن يستأثر بالنفيس من ذلك وإن كان الأفضل المشاركة. وتمام الحديث فإنه ولي حره وعلاجه،
يعني يكون أفضل وإن كان الأفضل المشاركة، لقصة أبي ذر أنه لبس حلة وألبس غلامه حلة مثلها وذكر الحديث، هذا للأفضل لا للوجوب، وإنما الواجب ستره وكفاية إطعامه إحسان إليه.
قال يدل أن ذلك يتعلق بالخادم الذي له عناية في تحصيل الطعام، فيندرج في ذلك الحامل للطعام لوجود المعنى فيه وهو تعلق نفسه به. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم
معناه أن الذي يطبخ الطعام ويقدمه الأولى أن يكون له فيه نصيب خادما كان بهذا المعنى أو غير خادم وأنه لا يقدمه ويحرم منه وهو يريده له فيه نصيب هذا الإحسان.
قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة فيه الرجل سجنتها حتى ماتت فدخلت النار فيها لا هي أطعمتها وزقتها إذ هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض متفق عليه.
الفاء هنا سببية عذبت امرأة يعني ليست ظرفية عذبت امرأة في هرة أي بسبب هرة سجنتها حتى ماتت يدل على تحريم حبس الطيور والمواشي والإضرار بها ما يفعلونه في الأقفاص إن شأن المترفين فإن أدى ذلك إلى الإضرار بهذه الطيور وبهذه الحيوانات لمجرد التفكه فهذا حرام وإن كان لا يؤدي إلى ضرر بها فلولا ترك ذلك لأنه من شأن المترفين. أما إذا أضر بها بعدم إطعامها وعدم سقيها فحرام. قوله فدخلت النار فيها أي بسببها لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. الحيوانات الإحسان إليها فيها أجر عظيم والإساءة إليها فيها ذنب عظيم وليست خاصة هذه بالهرة بسائر الحيوانات الإضرار بها لا يجوز. اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة كلها صالحة واركبوها صالحة.
قال الشارح رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة قال المصنف لم أقف على اسمها وفي رواية أنها حميرية وفي رواية من بني إسرائيل
فين يقول حميرية الله أعلم حتى هذا ما نتغير.
قال فيه الرتل هي أنثى السنور والهر الذكر سجنتها حتى ماتت فدخلت النار فيها لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبثتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض بفتح الخاء المعجمة ويجوز ضمها وكسرها وشينين معجمتين بينهما أليف والمراد هو والمراد هوام الأرض متفق عليه.
تأكل من هوام الأرض لأنها تأكل الفئران تأكل الثعابين وتأكل الجراد وتأكل يعني ماذا وما وجدته أكلته من المزابل فهذا من خشاش الأرض ما في ضرر معناه لا ضرر عليها إذا تركتها ليس هناك ما يؤثر على هذه المرأة فهم يدل إذا كان سجن هذه الهرة يعذب فما بالك بسجن من هو أشد منها وأعظم منها ممن هو من بني آدم وغير ذلك فالإضرار بذلك وسوء الرعاية فيه حرام.
قال والحديث دليل على تحريم قتل الهرة لأنه لا عذاب إلا على فعل محرم فيحتمل أن المرأة تابرة فعذبت بكفرها وزيدت عذابا بسبب ذلك. قال النووي إنها كانت مسلمة وإنما دخلت النار لهذه المعصية
قريب هذا هو الدليل عذبت فيه لو كان هناك شرك لكان عذبت في الشرك لكن الحديث يثبت أنها عذبت بسبب هذا ولا يعني ذلك على أنها تخلد.
وقال أبو نعيم في تاريخ أصبهان كانت كافرة ورواه البيهقي في البعث والنشور
فيه نظر هذا القول
عن عائشة فاستحقت العذاب بكفرها أو بظلمها
حتى وإن كانت كافرة فإن الحديث رتب هذا العذاب على هذا الفعل وكفرها عذاب آخر.
قال وقال الدميري في شرح المنهاج
كأنه الدميري
وقال الدميري في شرح المنهاج الأصح أن الهرة يجوز قتلها حال عدوها دون هذه الحالة وجوز القاضي قتلها في حال سكونها إلحاقا لها بالخمس الفواسق.
هذا مو صحيح لا يجوز قتلها لغير ما فسكا منها. فإذا كانت تؤذي الهر، إذا كان يؤذي يأكل البيض، يأكل الدجاج، كذلك أيضا يشغل أهل البيت ببعض الأذى من أجساد بيتهم، يجوز قتله، يجوز قتله. فإن كان لا يؤذي فلا يجوز قتله. وحديث حب الهرة من الإيمان لا يثبت، جمع فيه بعض الناس رسالة مستقلة، حاول أن يجمع طرقه وأن يحسنه، لكن لا يسهو له ذلك. وحديث وماذا، ولكن لنا في ذلك أدلة الرحمة، وإلا لم يثبت الحديث المذكور. أدلة الرحمة وأدلة الرعاية وأدلة كذلك الإحسان إلى يعني ماذا، إلى مخلوقات الله سبحانه وتعالى، بكل بحسبه، فلا يجوز قتلها إلا إذا حصل منها ضرر. الضرر هو الذي جلبها من خمس الفواسق القتل. فإذا حصل ضرر من الهرة ألحقت بالفواسق، هي من سواء من الكلب أو من الهرة أو من غير ذلك من هذه الوحوش وهذه الحيوانات.
طيب، وفي الحديث دليل على جواز اتخاذ الهرة وربطها إذا لم يهمل طعامها وشرابها. قلت ويدل على أنه لا يجب إطعام الهرة، بل الواجب تخليتها تبطش على نفسها.
ويدل على أنه لا يجب إطعام الهرة، إنما يأثم من ربطها ولم يطعمها، أما من حيث إطعامها فلا يجب، وإنما الواجب أنه لا يعذبها، يتركها تأكل من خشاش الأرض. يعني تقصد هي ستخرج كما هي وتأكل، ما تبقى إذا جاءت تخرج ثم تعود. إيه هي الرجل.